أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في كتاب الصلاة من آيات الأحكام. وقفنا عند هذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تقدم في البحث السابق وأشرنا إلى أنه الآية السابقة أشارت إلى مجموعة من الأحكام، منها ذكر هذه الصلاة، الآية الأخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخرها. قلنا تشير في بشكل مجمل إلى أوقات الصلاة بأن هناك صلوات مفروضة. هذه الآية كذلك تشير إلى هنا أن وجود صلوات وفي أوقات محددة وفي أوقات ماذا؟ محدودة. هنا أولا أشارت الآية، قالت أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار، ما هما طرفي النهار؟ هنا طبعا وقع خلاف ويأتي إن شاء الله. أول النهار، أول الليل، آخر النهار. هل طرفي النهار هو الصبح، صلاة الغداء، صلاة الصبح، هذا يعتبر من أول النهار؟ وهل صلاة العصر هي آخر طرف في النهار أو لا؟ صلاة المغرب هي آخر النهار يعتبروها، يعني نهاية النهار بداية الليل. على كل حال الآية الشريفة قالت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. بلا أشكال لو جئنا نحن والآية، الآية مجملة ما نعرف ما نستفيد منها هذا الطرف الآخر. بعد الطرف تقريبا طرف الفجر واضح، أما الطرف الآخر مجمل، هل هو كما قلت صلاة العصر التي تكون في طرف النهار أو صلاة المغرب؟ لأن الآية قالت وزلفا من الليل، هذا زلفا من الليل، زلفا تعني القربة، زلفا معذرة، زلفا من الليل تعني القربة القريب، واضح؟ الآن سواء كانت هذه وصفا لموصوف مقدر ساعات ماذا؟ الساعات القريبة، فبالتالي قد تشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقد تشمل فقط صلاة العشاء فقط دون المغرب، لأن المغرب تعتبر من الطرف الآخر كما يأتي إن شاء الله في الرواية. فإذا إما أن تكون هذه زلفا من الليل كما قلت وصفا لموصوف مقدر، يعني ساعات قريبة، الزلفة تعني القربة والقريب، يعني أقم الصلاة في ساعات الليل الأولى القريبة من النهار، لأن أول المغرب هي الساعات القريبة لمن؟ للنهار، هذه يسمى زلفة، واضح؟ فبالتالي تنطبق على صلاة المغرب مثلا، أو لا المقصود بها هم صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن هم ساعات العشاء هم قريبة من صلاة المغرب، لكون هاتين الصلاتين واقعتان في أول الليل، لأول ساعات الليل القريبة من أين؟ من النهار. أحسنتم. أو تكون زلفا مثلا ماذا؟ متضمنة لمعنى الوصف الموصوف معا، ما يحتاج إلى تقدير، يعني هذا زلفان إما أن تكون وصف لموصوف مقدر محذوف، أو لا نفسها تتضمن ماذا؟ الوصف والموصوف معا. ولذلك على هذا المعنى الثاني، ولذلك على هذا المعنى الثاني تفسر هذه تفسر هذه الآية الشريفة بأنه إذا كانت تتضمن الوصف والموصوف معا لا تشمل حتى الساعات القريبة، فبلا إشكال تدخل حتى فضلا عن المغرب ترخي ماذا؟ العشاء. عكس المقدر، هناك المقدر تقريبا لكون مقدر يعني مقدر محذوف، فما المتيقى منه صلاة المغرب ودحتمل العشاء. أما على الوصف الموصوف أن هذا الزلفة هي الساعات القريبة فيكون فيه متسع فيشمل أكثر ماذا؟ أم كذلك تشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب هذا بشكل إجمالي. الآن الكلام وقع أخواني في مسألة ماذا؟ في مسألة ما هما الصلاتان اللتان تقعان طرفي نهار، أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي نهار، واضح؟ الصلاة التي تقع في الطرف الأول أول النهار بلا إشكال هي صلاة الصبح، ولكن وقع الكلام وإشكال إيه؟ في الطرف الثاني. يوجد قول يقول بأنه صلاة المغرب، قول يقول لا صلاة العصر مو صلاة المغرب، لأن النهار آخر النهار كما تعلمون فقهيا الوقت المختص لصلاة العصر هو آخر النهار بمقدار أدائها اللي أنت ما يجوزك أن توقع صلاة الظهر فيه. يعني فرضا إنسان الآن نائم أو نص الصلاة لم يبقى إلا دقائق، يعني لا يستطيع أن يوقع إلا فيها أربع ركعات، وهنا يجب عليه أن يوقع صلاة العصر لأنه يؤديها أداء. نعم صلاة الظهر بعد يقضيها، أما لا يقدم صلاة العصر الظهر لا لا يجوز، لأن هذا وقت مختص لمن؟ صلاة العصر. فإما أن يكون هذا القول أو ذاك القول أو قول آخر، ولكن نحن بما أن كما قلنا أن الآية مجملة من هذا من في هذا الجانب من هذه الناحية، نرجع للروايات المفسرة التي تضعنا على المسار الصحيح في فهم هذا المعنى، وذلك عندنا صحيحة روايات موجودة عموما في وسائل الشيعة في المجلد الثالث هناك في أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما شابه ذلك، هذا حديث العاشر. هناك رواية لزرارة يقول وقد دل صحيحة زرارة، يقول زرارة سألت أبا جعفر عن الإمام الباقر عليهما السلام، سألت أبا جعفر عليهما السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم، يعني هل بينهم الله وكذا، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي نهار وطرفاه المغرب والقدات، قدات الفجر يعني. إذن في رواية أهل البيت تقصد الطرف الآخر ما هو؟ صلاة المغرب، وزلفا من الليل يعني وهي صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء التي بعد المغرب. إذن الرواية وضحت لنا مواطن هذه الصلوات. يبقى هنا تساؤل آخر لطيف، وهو أنه لماذا، يعني بعبارة أخرى يرى التساؤل أنه لماذا لم تذكر الفرائض، لماذا لم تذكر الفرائض في هذه الآية، يعني بقية الفرائض ذكرت فرضا الآن عرفنا، ذكرت الفجر ذكرت المغرب ذكرت العشاء فرضا، ما ذكرت الظهرين، ما ذكرت ماذا الظهرين، ما ذكرت الظهرين. فبالتالي يرد هذا التساؤل أنه لماذا الآية الشريفة لم تذكر بقية الصلوات. الجواب أولا كما قلنا بأنه عدم ذكر كل الصلوات في هذه الآية الشريفة هذا عموما مو يرد فقط على هذا التفسير اللي احنا فسرنا به الطرف الآخر بصلاة المغرب، يرد حتى على التفاسير الأخرى، هم بروح يقول الفجر وصلاة العصر والعشاء صحيح الظهر أين فنفس هذا أشكال النقض ينقض عليه بنفس هذه التفسيرات التي تذكرها أنت، تقول هكذا لماذا لم تذكر وحسب تفسيراتكم لا تنقض، هذا يرد على كل التفاسير. هذا أولا. ولكن كجواب حل في المقام ومناسب في المقام أن يذكر هو هذا، بأنه الآية مجملة من هذا الناحية، هذا أولا. ثانيا، ربما ذكرت بعض الصلوات في هذه الآية دون بقية الصلوات الأخرى ضمن باب أهمية مثل هذه الصلوات، إشارة لأهمية صلاة الصبح وأهمية صلاة المغرب والعشاء، خصوصا كما هو معلوم عند البعض أو في روايات تذكر بأنه البعض ينام عن صلاة العشاء، كانوا يصلون المغرب ويتعشون وينامون البعض، هنا تأكيد عليها مثلا، أو ينامون عن صلاة الفجر فيأتي التأكيد عليها وما شاكل ذلك. فلما أن بعض الصلوات قد تفوت على المكلف نتيجة قلبة النوم أو كذا أو الغفلة، ماذا يؤكد عليها في هذه السورة أو هذه الآية الشريفة؟ وهذا كما أشرنا أخواني في بحث سابق بأنه في قضية الصلاة الوسطى، وقلنا في ما عليه مشهور فقهاء للبيت هي صلاة الظهر، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم سليم متلقى صلاة العصر بحث آخر، ولكن ما هو المشهور عند علمائنا حسب روايتهم الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كذلك هي أحسنتم صلاة الظهر. هذا كما نفس الكلام من باب ذكرها من باب التأكيد عليها وأهميتها وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر الذي أشارت إليه الآية الشريفة ماذا قالت؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ما المراد من هذا المعنى؟ وإن كان هذا مطلب أخلاقي لطيف، هو أنه ذكر عدة احتمالات، منها أن الحسنات يذهبن السيئات، أن نفس أداء الصلوات بشرائطها القالبية والقلبية الظاهرية والباطنية، شرائط عموما من الطهارة وبقية الشرائط الأخرى ومن مسألة الحضور وما شاكل ذلك، يعني الشرائط الباطنية بلا إشكال أن هذه الصلاة إذا أديت بهذه الشرائط تكون حائلا من ارتكاب المعاصي والذنوب والعياذ بالله، فتكون هي حائل سد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واضح. ومن هنا ورد رواية إن الصلاة معراج المؤمن، إن الصلاة عمود الدين، إلى الروايات المعروفة والكثيرة في المقام. على كل حال، فأداء الصلوات بهذا المعنى، الآية قالت إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني تساهم في ابتعاد الإنسان عن المعاصي والعياذ بالله. ومن هنا في الروايات بأنه المقياس لما سئل الإمام سلام الله عليه كيف أعلم أن صلاتي قبلها الله، قال بمقدار ما ردعتك عن الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. شلون بعد الميزان بيده؟ بمقدار ما تبعد عن الذنوب يعني صلاته مقبولة، بمقدار ما منعته يعني بهالمقدار ما هي مقبول. الله يقبل الصلاة عموما نصها ثلثها ربعها كذا كذا، فيها الروايات. هذا نتيجة أنه ماذا؟ مقدار ما تنهب، يعني متى قوتها في ردع من المصلي. أو هذا معنى، يعني يحتمل احتمال. الاحتمال الآخر أن كون الصلوات حسنات لكونها تكفر السيئات، تكفر السيئات، لها دور تكويني في رفع آثار السيئات وآثارها ومشاكلها. وذلك عبر النبي صلى الله عليه وآله الصلاة كالنهر الجاري أمام بيت أمام باب أحدكم يقتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من أدرانه شيء؟ تشبيه لطيف، يعني أنت إذا مهما يكون إذا يوميا تسبح 5 مرات هذا بعدك ما يعلق في وسخ، عكس اللي ما يسبح أو يصبح فترات متباعدة طبيعي يعلق على ملابسه وبدنه أوصاه. فنفس الشيء الروح، وهي أشد شفافية الروح وأخطر أصلا في قضايا الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، فهذه نفس الصلوات تساهم في تصفية وتجلية وتطهير هذه الروح. بل في الروايات انه من صلاه من يعني من وقت صلاه تكفير لما بينها لها اثارها. طبعا كما قلت هذه لابد من لحاظ شرائطها وكذا، مو هو ينقر كنقر الغراب او العياذ بالله لا يؤديها بالشرائط التامه وما شاكل ذلك. هذا بحث لطيف. البحث الاخير في هذه الآية الشريفة يوجد كلام عند الفقهاء الأعلام إن هذه الفترة الآن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الصادق اللي هو ابتداء الصلاة إلى طلوع الشمس، هذه الفترة اللي ربما تمتد بين ساعة ونص إلى ساعتين تقريبا حسب الشتاء والصيف، وتسمى ما بين الطلوع، عندهم لها آثار عجيبة هم كذلك. هذه الصلاة مثل هذا الوقت تنزل فيه الأرزاق، هم تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما هم أشرنا في بحث سابق إلى هذه النقطة أن قرآن الفجر كان مشهودا. على كل حال في مجموعة من الآثار، أنا تعجبت حتى بعض الآثار العلمية الآن ثابتينها على صفاء الذهن والذاكرة، أن ما بين الطلوعين اللي ما ينام والنوم فيه مكروه، أنه حتى نسبة الأكسجين النازل إلى الأرض يكون ثقيل بدرجة يساعد على تنمية الذاكرة وكذا والذهن وغيره، هذا تنزل آثارها تكوينية فذا تساعد على هذا. فشاهد إذن هذا الوقت، يعني معذرة هذا الوقت نعود إلى بحثنا، هذا الوقت ما بين الطلوعين وقع كلام فيه، هل هو من الليل أو من النهار، يعني نحسب النهار من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، يعني خلاف موجود في هذا. وطبعا له ثمرة لأنه هذه تحدد لنا منتصف الليل اللي هو دخول صلاة الليل، تعلمون بأن صلاة الليل لها ثلاث أوقات، وقت مجرد دخول أول الليل نصف الليل معذرة خلاص بدأت الصلاة الليل، ووقت أفضل لها وهو الثلث الأخير، ويوجد وقت لها آخر يقدم على منتصف الليل للمضطر أو للشاب الذي لا يجلس أو شيء من هذا القبيل. وإن كان في الروايات بأن قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، لكن بشرط عدم الاعتياد، ما يعتاد أنه والله ينام ودائما يقضي، لا هذا لمن لم يعتد طبفت يعني تعبيرنا لحظات أو تعبيرنا وش نقول إحنا، أي مرات قليلة جدا أوقات بس يعني قليلة أنه تفوت صلاة الليل، هذا نعم يقضي ويقضيه، يستحب أن يقضيها بعد صلاة العصر، وقت العصر يقضيها الصباح، في روايات أنه تتباهى به الملائكة أن هذا ما هو واجب عليه رغم ذلك يقضيه، ولو يقضي مثلا ركعتي الشفع مع الوتر يكفي، إذا كلش هم ركعة الوتر هم يكفي، أو لا الحين تقريبا مثل هالأيام ما حد ينام إلا بعد منتصف الليل بساعة بساعتين، إذا ما يضمن يجلس فيصلي خلص ودخل صلاة الليل تحسب صلاة الليل ويعتبر من أهل الليل من أهل القيام وليس من أهل النيام، يحسب له طبعا. نعم إذا يبي أفضل درجات أفضل نوزد أزبيست مثلا دربيست من يروح يصلي في الثلث الأخير مثلا، هي وهذا كذا بعض أنا لاحظت بعضهم ما يصلي مثلا، هو ما ينام إلا واحدة ثنتين وينمي صلاة الليل لكن ما يجلس، زين أنت صالها قبل لا تنام، بالعكس دخل وقتها، يعني ليش تحرم يعني الواحد مثل ما يقول بعد لين حرم من كل الآثار. في ناس كذي أو كوكها على المشاطر يعني يقعد قبل الصلاة بنصف ساعة يطفي وينامها متفوت عليه صلاة الليل هم صلاة الصبح، لا هو يصلي صلاة الليل الساعة 12 دخل وقت منتصف الليل 12، ما حد ينام إلا بالواحدة وبالثنتين تقصنا الشتاء طويل، ما حد يقعد صلاة الصبح أمشي يصليها فيه أول وقتها مثلا أو شيء من هذا القبيل. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه، هذا الآن كما قلت تظهر الثمرة هنا أنه هذا إن حسبنا أنه ما بين الطلوعين من أول من الليل فنحسبها من طلوع الشمس النهار. طلوع الشمس ابتداء النهار، فما تقدم كل حسب من الليل، وهذا يأثر في المعادلة على مين؟ على صلاة الليل في الحساب، راح تتأخر كثير، تأخر حدود ساعة أو ساعة وشوي. لكن اللي يحسب الليل من أين؟ لا، يحسب الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. هذا طبيعي الساعة شو تصير؟ أقل تقدم. يعني إذا كان الآن وقتها صلاة الليل 11 ونص مثلا على هذا الحساب، لكن تحسبه على أنه تدخل ساعتين بعد في الليل أو ساعة ونص يتأخر، الساعة واحدة يعتبر بداية منتصف الليل. هذه لها أثر. على كل حال، إذن بعد هذه مسألة تقريبا مسألة لابد أن تناقش في البحث الفقهي هناك، يعني ما هو إلى أين يذهب هذا الفقيه، يذهب إلى هذا المعنى وهذا المعنى، وبالتالي ترتب الثمرة والأثر عليه. أما قلنا مسألة أنه صلاة المغرب هي الطرف الآخر، قلنا هذا نتيجة القول بالاعتقاد ماذا؟ بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذا البحث؟ واضح. ندخل شيء في هذه الآية، طبعا ظهر الوقت لا يسع وفيها مطلب جميل، لكن بعد احنا قلنا على مقدار نصف ساعة، ناخذ شيء من هذه الآية في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية طبعا في المحصلة سوف يأتي إن شاء الله، في محصلة هذه الآية أنها ليست من آيات الأحكام. هذه الآية في بعض توجيهاتها ليست من آيات الأحكام. نعم، تشير إلى مطلب مهم وهو اعتبار النية لكل صلاة، هذا بلا إشكال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأنه سوف يأتي الكلام في أن هذه الآية الشريفة هل تثبت عبادية كل فعل نشك في عبادته، إذا دار الأمر بين أن هذا الفعل أمر تعبدي أو أمر توصلي، مطلوب بذاته أو مطلوب ماذا لغيره. تعلمون بحث التعبد والتوصل أبحاث جدا مهمة في أبحاث الأصول، وطويلة نسبيا في أبحاث الخارج بالذات. هل يستفاد من هذه الآية الشريفة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يستفاد أن كل فعل نشك أو كل أمر من الله نشك أنه على نحو التعبدية أو على نحو التوصلية، نبني على أنه على نحو التعبدية وبالتالي يلزم إتيانه بإخلاص وبنية صادقة وبنية تقربية إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعلمون أهم الفوارق أو بعض الفوارق بين التعبد والتوصل أن التعبد لا بد فيه من النية القربة إلى الله، في التوصل لا يشترط ذلك كما مبحوث في محله، وربما إذا وفقنا إذا صار مناسبة قد توسع شيء في هذا البحث إذا في مناسبة، يعني إذا الوقت يسع. فهل يستفاد هذه الآية أو لا يستفاد؟ ظاهر الآية لا يستفاد ذلك، الآية ليس فيها دلالة على هذا المعنى في حالة الشك بين التعبد تبني على أن الأمر ماذا؟ تعبدي، ما فيها هذا الدلال. وتأتي المناقشة الجاد، أنا فقط أبل عنون لك البحث تكون متهيئة إن شاء الله للبحث الآتي. فهذا احتمال. فالآية إذن كما تعلمون بأنه مثل القاعدة الأصولية المعروفة، الحكم لا ينقح موضوعه. الآية أمرت بالعبادة إخلاص، ولكن لا تقول بأن هذا عبادة أو هذا عبادة، هذا تعبدي وهذا تعبدي وهذا ليس توصلي. لا لا لا، الحكم لا ينقح موضوع. إذا قال الشارع لك أن الخمر حرام، حكم حرمة شرب الخمر، إما أن هذا خمر أو ذاك خمر أو ذا دبسي أو ذا عصير أو شاي، ما لا ربط لي. لاحظ فنفس هذه الآية الشريفة كل ما يستفاد منها أنه إذا ثبت أن هذا أمر عبادي لابد أن يؤتى به على نحو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت من دليل خارج، دليل آخر، قرينة داخلية، قرينة خارجية، المهم الآية لا تريد أن تقول أنا أصنف لك أن هذا نعم الصلاة بلا إشكال من الواضحات أنها أمر ماذا؟ عبادي وتعبدي، ولا بد فيه من الإخلاص، هذا بلا إشكال. لكن هذا شيء، وأنها تثبت أن كل فعل مشكوك نبني على عبادية شيء ماذا؟ شيء آخر. واضح؟ فبالتالي عموما يعني نمرر الخوض في البحر كما قلت الوقت لا يسع، احنا فقط عنونا. على كل حال ان شاء الله في القد انبلوا هذا النقل. الان بلا اشكال ولا ريب اهميه الاخلاص لله سبحانه وتعالى، النيه الصادقه الخالصه لوجه الله، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بلا اشكال إذا ثبت أن هذا أمر عبادي لا بد فيه من الإخلاص وتجريد العمل من الرياء والعوج والشك بالله سبحانه وتعالى، أن هذا أمر خطير ومبطل لعبادة الإنسان المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أخفف ما أخف عليكم الشرك الأصغر أو كذا، أنه كالنملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة السوداء أو صخرة الملساء في الليلة السوداء، خفي جدا وخطير. وأهم مؤثرات أو آثار الرياء والعجب والعياذ بالله هو إيقاف الإنسان عن تكامل، هنا الخطورة تكمن، لأن المعجب بنفسه أو المرائي هذا ممن ساهم في تعطيل قواء التكاملية، المفروض ينشد إلى الكمال هو انشد إلى شيء آخر وينتهي والعياذ بالله ينتهي. هذا أولا. ثانيا كاشف عن ضعف المعتقد بالله، لأنه يميل بوجهه عن القدرة المطلقة والعلم المطلق والحياة المطلقة إلى قدرة جزئية وعلم جزئي وحياة جزئية داثرة منتهية بانتهاء موضوعها صحتها. قال هم إشكال لماذا الحملة الشديدة على المرائين على المعجبين كذا والعياذ بالله، هو آثار العقائدية الخطيرة ربما في المنعطف لا يعبد الله، ومن هنا يقول له الله روح أخذ أجرك ممن عملته له، أنا خير شريك، بعد ما أقبل أحد يشاركني تعمل له تعمل الغير، لا روح أخذ من ذاك ما لها قيمة. لا هذه مسألة الإخلاص والصدق مع الله من المسائل المهمة. إن شاء الله غدا إن شاء الله في البحث الآتي إذا وفقنا نستكمل هذا البحث وندخل إلى الآية الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.